نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في صحيحة زرارة الثالثة. في صحيحة زرارة الثالثة سأل زرارة الإمام عليه السلام عن من شك بين الاثنين والأربع، أجابه الإمام. بعد ذلك تصدى الإمام لفرع وهو من شك بين الثلاث والأربع، فقال له قام وأضاف إليها ركعة أخرى. ولماذا؟ وعلل الإمام بكلامه قال: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، إلى آخر عبارته صلوات الله عليه. وقع الكلام بأن هل هذه الثغرات وهذا التعليل يفيد الاستصحاب أم لا؟ تقريب الاستصحاب تقدم سابقا، لأنه تقريب الاستصحاب بأنه في من شك بين الثالثة والرابعة، وقلنا مثالا كمن رفع رأسه من السجدة الثانية وشك لأنه ما أتى به أربع ركعات فيتشهد ويسلم، أما أتى به ثلاثة فبقي عليه ويتيقن بعدم الإتيان بالرابعة فيستصحب، فعنده يقين بعدم الإتيان بالرابعة والشك في الإتيان في الرابعة، فيستصحب عدم الإتيان بالرابعة النتيجة الإتيان بالرابعة. هذا الكلام أشكل عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول تقدم سابقا بأنه من قال أن المراد من اليقين والشك يقين بعدم الإتيان بالرابعة والشك بالإتيان بالرابعة؟ أنه يحتمل أن يراد باليقين والشك اليقين بالفراغ والشك بالفراغ، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب. هذا الجواب قلنا غير تام سابقا، مخالف لظهور الرواية من ناحيتين. انتهينا. أشكل أشكال آخر بأنه الاستصحاب متعذر في المقام، لأنه ما الهدف من الاستصحاب؟ استصحاب عدم الركعة الرابعة، يعني الإتيان بركعة رابعة. الإتيان بركعة رابعة موصولة أم مفصولة؟ إن قلتم موصولة فجيد، هذا يفيده الاستصحاب لكن مخالف للمذهب. إن قلتم مفصولة هذا لا يفيده الاستصحاب، لأن الإتيان بركعة المفصولة ليس من آثار يعني الاستصحاب، لا يترتب الاستصحاب، بل من أثار نفس الشك على ما علم من الشرع. أجابوا عن هذا الجواب عدة أجوبة. الجواب الأول كان المحقق العراقي، حصلته نلتزم بالشق الأول الركعة الموصولة، ولكن نقول إرادة الركعة الموصولة على نحو التقية، يعني التطبيق على نحو التقية. أما الكبرى الواردة في الرواية صادرة لبيان الواقع، فإذا تنفعنا لإفادة الاستصحاب. أشكلنا على هذا الكلام، وسيد الشهيد ذكر بأنه بعيد جدا، وذكر عدة قرائن أشرنا إلى بعضها في جلسة سابقة، أن يكون المراد من الركعة الركعة الموصولة. هذا أول. الجواب الثاني كان لأخوند الخرساني، والثالث للميرزا النائيني، اختاروا الركعة المفصولة. تقدم سابقا الرد عليهم بأن الكلام من نهاية كلام المحقق الأخوند الخرساني يرجع إلى الميرزا النائيني، النتيجة بأنه كلام فني، ولكن ترد إشكال من ناحية أخرى. الخلاصة السيد الشهيد لم يقبل كلامه، فبقي ماذا وصلنا إلى هنا؟ فبقي الإشكال الثاني بلا جواب، أنه لا يمكن تطبيق الاستصحاب. الأجوبة للقول بأن المراد من الفقرات الواردة في الرواية الاستصحاب، الأجوبة كلها غير تام. إذن هذا إشكال. فيقول السيد الشهيد خبنا إذن لا حول ولا قوة، تشارينيست، شو بأن نقول وصلنا إلى هنا، من نقول إذن هذا الإشكال الثاني وأنه لا يمكن تطبيق الاستصحاب، فنقول بكل راحة بال المراد ما ذكر في الإشكال الأول وهو اليقين بالفراغ، اليقين والشك، اليقين بالفراغ والشك بالفراغ، وتصبح هذه هي القرينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه هي القرينة على أنه ليس المراد من اليقين يقين بعدم الإتيان بالرابعة والشك شك في الإتيان في الرابعة. ما هي القرينة؟ بأن ما ظاهر به الرواية ظهورا أوليا لا يمكن الالتزام به، وما ليس ظاهر به يمكن الالتزام به، فيكون عدم الالتزام بما هي ظاهرة به بالظهور الأول وهو الاستصحاب قرينة على أن ليس هذا الظهور الأول البدوي هو المراد، بل المراد هو ذلك الظهور، الظهور باليقين بالفراغ والشك بالفراغ. وحينئذ أيضا هذا يساعدنا على سبب تكرار هذه الفقرات. سبب تكرار هذه الفقرات، وهو أن الإمام يكرر بشيء يناسب التقية. بأي معنى؟ بأي معنى؟ لماذا نقول بأي معنى؟ ولأن المفترض لم نقبل من محقق العراقي أن هناك تقية. المحقق العراقي حمل التطبيق على التقية، الآن السيد الشهيد بيقول التكرار بما يناسب التقية. الفرق، السيد الشهيد يريد أن يقول الآن هكذا، تقية لا يوجد، لا بالحكم كما التزم المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي قال المراد الركعة الموصولة، يعني في عبارة الإمام عندما قال الإمام قام فأضاف إليها ركعة، قال المحقق العراقي المراد الموصولة لكن للتقية، يعني ذكر شيء الإمام لا لبيان الواقع. الجواب أبدا، المراد من قام فأضاف إليها ركعة المفصولة مناسب للمذهب، تقية لا توجد. الكبرى، كبرى لا توجد فيها تقية، هذا رأي سيد الشهيد. لكن التكرار، التكرار لأجل شيء الإمام لا يصرح به لأجل التقية. إذن المراد المفصولة واحد، وهذا التكرار في الجمل للإشارة إلى أنه انتبه عليك أن تحصل اليقين بالفراغ أيها المكلف، لا تدخل الشك بالفراغ في اليقين بالفراغ، لا 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 لا، لأنه يريد أن يقول له انتبه، إن المذهب والإمامية يقولون بأن الركعة ينبغي أن تكون مفصولة، ولا يحصل اليقين بفراغ الذمة إلا بأن تكون الركعة مفصولة بالموصولة، لا يحصل اليقين بالفراغ. إذن المراد الموصولة، والكبرى المراد منا اليقين بالفراغ والشك بالفراغ، وتكرارا لأجل إرشاد السائل لأمر هو أن الإمام لا يستطيع أن يصرح به للتقية، لا أنه ذكر شيئا على خلاف الواقع وتوجد تقية. وهكذا يتبين ما ذكره في البداية سيد الشهيد بأنه، واللي نحن شرحناه هلا هو مع كلام السيد الهاشمي رحمه الله عليه، بمعنى لو كان المراد هو الاستصحاب، الاستصحاب كبرى، الاستصحاب عرفية مركوزة لا تحتاج إلى تكرار، لماذا هذا التكرار بمقدار سطرين؟ الجواب لأنه ليس المراد هو الاستصحاب، بل المراد تنبيه السائل على أنه انتبه، لا يحصل الفراغ في مورد الشك إلا بأن تأتي بالركعة المفصولة بعد تشهد وتسليم، وبني ركعة مفصولة يعني يوجد تكبيرة إحرام. جيد، انتهينا. بعد سقطت الرواية الثالثة عن أدلة الاستصحاب، لأنه تبين بأنه لا يستفاد منها الاستصحاب. يقول ومن هنا، يعني بعد أن تبين بأن الأجوبة الثلاث غير تامة وأن الاعتراض الثاني بعد واقف على قدميه ولا يمكن استفادة الاستصحاب، ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة، هو القرينة على ماذا؟ على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول. وإن كان نحن نسلم، ما رفعنا كلامنا عن الاعتراض الأول، الاعتراض الأول خلاف الظهور الأولي البدوي، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه بحد نفسه خلاف الظاهر، ولكن في قرينة على أنه لا يمكن استفادة الاستصحاب، فتصبح هي القرينة على أنه المراد ذاك. وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر، هذه التعبيرات المعطوفة أن نفسر بماذا؟ بأن المقصود، لماذا كرر؟ التنبيه بنحو يناسب التقية. هم أنا ننتبه بالمطلب اللي ذكرناه، لأنه مش المراد يعني يناسب التقية، يعني السيد عم بيقول في تقية، فرق بين هذا الكلام وبينما ذكر المحقق العراقي. المحقق العراقي قال هناك جملة ذكرت في الكلام لا لبيان الواقع، أصلا صادرة تقية. سيد الشهيد عبود لا لا، كل الفقرات لبيان الواقع، لكن التنبيه لأجل شيء لا يستطيع أن يبينه لأجل التقية، وإلا التطبيق يعني كتطبيق مراد منه الركعة المفصولة، الكبرى مراد منها اليقين بالفراغ والشك في الفراغ، هذا ما في مشكلة فيه أبدا، لأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوك، يعني مش قادر يصرح مراده الركعة المفصولة بس مش قادر يصرح بالركعة المفصولة، فأكثر العطف في التعليلات للإشارة إلى هذا المطلب، وأنه لا يحصل الفراغ عند الإمامية إلا بالركعة المفصولة، على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. اي صح صح المفترض هيك طبعا طبعا لا اقل المذهب الشائع مش ضروري كله قد يكون المذهب الشائع المتعارف لا نفترض كافي احيانا الاشكال الثالث المحقق العراقي يقول المحقق العراقي حتى لو سلمنا بان الروايه المراد منها الركعه الموصوله وحتى لو سلمنا انه فيش فيها مخالفه للمذهب اصلا يعني لو رفعنا يدنا عن الاعتراض الثاني كليا جيد وقلنا المراد الركعة الموصولة ولا إشكال من هذه الناحية من ناحية مخالفة المذهب يرد إشكال ما هو هذا الإشكال قبل أن نقول هذا الإشكال هذا الإشكال مبني على مبنى فقه للمحقق العراقي لأن البعض في مقام الإشكال على المحقق العراقي في هذا الإشكال في هذا الإشكال أشكلوا عليه بإنكار المبنى لأن هذا الإشكال مبني على مبنى فالبعض كالسيد الخوئي على ما ذكر السيد كاظم بأنه حتى السيد الخوئي بالمصباح أشكل عليه يعني على المحقق العراقي على المبنى أيضا ما هو هذا المبنى؟ المحقق العراقي يقول رأيه يستظهر من الروايات بأن التشهد والتسليم المطلوب في الصلاة هو التشهد والتسليم بعد الركعة الرابعة هذا القيد نحن منعدد أجزاء الصلاة ركعة أولى ركعة ثانية ركعة ثالثة بالركعة الرابعة آخر شيء شو منقول بيرفع رأسه من السجدة الثانية يجلس يتشهد يسلم محقق العراقي يقول هذا التشهد والتسليم مش مطلوب تشهد وتسليم هيك صافي إنما هذا التشهد والتسليم المطلوب مقيد بأن يكون بعد الركعة الرابعة يعني بعبارة أخرى لنفترض شخص قام وأتى بخمس ركعات بالركعة الرابعة لم يتشهد ولم يسلم قام وأتى بركعة خامسة انتهى تشهد وسلم فالتشهد والتسلم وقع بعد الركعة الخامسة المحقق العراقي يقول الإشكال في هذه الصلاة من ناحيتين من الناحية الأولى أضاف ركعة والإشكال الآخر ما هو أن المطلوب ليس التشهد والتسليم كيفما هو بل المطلوب التشهد بعد الرابعة فإذا المطلوب به أيضا وهو التشهد والتسليم لم يأتي به وما أتى به ليس بمطلوب هذا معناه أنه ليس المطلوب التشهد والتسليم كيفما كان بل المطلوب التشهد والتسليم المقيد بأن يكون بعد الركعة الرابعة هذا هو المبنى الفقهي بناء على هذا المبنى الفقهي جاء المحقق العراقي وأشكل واعترض اعتراض وقال لو أجرينا استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة المثال شو هو؟ رفع رأسه من السجدة الثانية جلس شك أتى بثلاث أم بأربع قلت نجري الاستصحاب استصحابنا بنينا على عدم الاتيان استصحابنا تجد عدم الاتيان بركعة رابعة قام وأضاف ركعة رابعة خجيب يريد أن يتشهد ويسلم المطلوب التشهد والتسليم بعد ركعة رابعة والاستصحاب أكثر شيء يقول ماذا أنت لم تأتي بركعة رابعة ولا يثبت أن ما أتى به الركعة الرابعة إلا بناء على الأصل المثبت لأن المستصحب ما هو عدم الإتيان بالرابعة فالعقل يقول إذا كان المستصحب عدم الإتيان بالرابعة وأتيت بركعة فإذا ستكون هذه هي الرابعة إذن هذا ليس لازما شرعيا بل هو لازم غير شرعي فإذن النتيجة لا يمكن إثبات أن التشهد والتسليم المأتي بهما بناء على المبنى المطلوب أن يكون بعد الركعة الرابعة لا يمكن إثبات أنهما بعد الركعة الرابعة إلا بناء على الأصل المثبت الذي له هو ليس بحجة جيد هذا هو الاعتراض أجاب السيد الخوئي قال عندي حل أستطيع أن أثبت به بأن هذه الركعة اللي أتى بها بعد أن شك مش قلنا يجب عليه أن يأتي بركعة عندنا طريقة نستطيع أن نثبت بها ماذا أن هذه هي الرابعة ما هي هذه الطريقة قال والله بالله طالله المكلف عندما ابتدأ بهذه الركعة الرابعة يقطع أنه دخل في الرابعة إما الآن أو قبل دقيقة ويشك في خروجه منها فنستصحب البقاء فيها. والتوضيح أن يقال بعد أن تشهد قلنا يجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة، فقام ليأتي بها هذه الركعة. هلأ سواء موصولة لنا أو مفصولة مش مهم، لأن الإشكال ليس بموصولة ومفصولة. حتى لو كانت موصولة والمذهب بيقول موصولة، شبرسات بشو بمفصولة، حتى لو كانت موصولة ما عندنا مشكلة، الآن مش مهم أتيت بها مباشرة أم بعد تشهد وتسليم. السؤال كان بعد أن تأتي بها وتنتهي، تريد أن تأتي بتشهد وتسليم، هنا المشكلة. جيد، سيد الخوي يقول بعد أن استصحبنا وقام كبر التكبيرة، ابتدأ بقراءة الفاتحة إخفاتا، نقول والله بالله تالله شو قد دخل في الرابعة. متى؟ سيد الخوي يقول مش الآن، ما فينا نقول الآن، هذا خلف الشك. نقول إما الآن، هذا لو كان المأتي به كان ثلاثة ركعات واقعا فتكون الآن الرابعة، وإما سابقا بناء على أن ما أتى به كان هو الأربع ركعات، فإذا هو والله قد أحرز الرابعة إما الآن أو قبل دقيقة ويشك في خروجه منها. يعني إذا كانت الرابعة قبل دقيقة فالآن خرج منها، وإذا كانت الرابعة الآن لم يخرج منها، فنستصحب شو؟ يعني يقين بالدخول في الرابعة والشك في الخروج منها، لأنه لو كانت السابقة قد خرج منها فشك في الخروج منها، فنستصحب البقاء. قبل أن أكمل، بتذكروا بداية بحث الاستصحاب نعلت شغلة عن سيد الشهيد في الحلقة الثانية صرح بها. المعروف بأن الاستصحاب متقوم أركان الاستصحاب بالشك في البقاء، نقلنا بأنه بعض الموارد لا يكون شك في البقاء، يعني لا يكون شك في البقاء على كل تقدير. وضربت مثال، ما لو تيقن بطهارة الثوب إما الآن أو قبل ساعة، لكن لو قبل ساعة أشك في البقاء، أني قطعا طهرت الثوب بس مش عارف أمتين، إذا قبل ساعة أشك في نجاسته، إما طهرت الثوب الآن فشو بيصير عندي؟ يقين بالطهارة وشك بالنجاسة، بس ما اسمه شك في البقاء، لأنه احتمال الطهارة تكون حصلت الآن. هذا المطلب تتذكر ذكرناه؟ عينه الآن، عينه هذا مبني على أن الركنية ليست هي الركنية الشك في البقاء بعنوانها، لأن الشك في البقاء لا يصدق إلا على تقدير دون تقدير. نحن إذن ما فينا نقول أركان الاستصحاب شك في البقاء، إنما هو شك بعد اليقين، هذا التعبير الدقيق. طيب نرجع لبحثنا، سيد الخوي يريد أن يطبق، هو اللي ذكر هذا المحل الآن تطبيق لهذا الكلام. بعد أن أتى بهذه الركعة، يعني اللي بنسميها نحن ركعة الاحتياط، عندما كبر والله قد تلبس بالرابعة، إما الآن فيما لو كان قد أتى سابقا بثلاثة، وإما قبل دقيقة فيما لو كانت الركعة تلك المشكوكة هي الرابعة، لكن إن كانت الرابعة فهي باقية، وإن كانت السابقة فقد ارتفعت، فيقين بالدخول بالرابعة وإحراز الرابعة وشك في الخروج منها، فنستصحب الركعة الرابعة. يقول له للمحقق العراقي حلينا لك المشكلة، أنت تريد ركعة رابعة تثبت هذه الركعة التي بين يديك الرابعة، ببركة هذا الاستصحاب أستطيع أن أثبت بأن هذه الركعة هي الركعة الرابعة. هذا كلام السيد الخوي. السيد الشهيد يقول له هذا الكلام مبتلى بمعارض، عين هذا الكلام مبتلى بمعارض، استصحابك لا يجري لابتلائه بالمعارض. ما هو؟ أيضا والله هو ليس في الرابعة، عين كلامك لكن نطلع بالعين، أنت نظرت بالعين اليمنى نحن نطلع بالعين اليسرى، والله ليس في الرابعة، إما الآن أو قبل دقيقة، ونشك في تبدل هذا العدم إلى الوجود فنستصحب هذا العدم. بالتوضيح أيضا بعد أن كبر، والله إما الآن ليست الرابعة فيما لو كانت تلك الركعة المشكوكة الرابعة فستكون هذه الخامسة، وإما قبل دقيقة ليست رابعة فيما لو كانت تلك الركعة المشكوكة هي الثالثة. فإذا عندي يقين بقلبي بماذا؟ بالتلبس بعدم الرابعة وأشك في الخروج منها، لأنه إن كان عدم الرابعة هذه، يعني كانت الرابعة تلك وعدم الرابعة هذه، فهذا العدم باق، وإن كان عدم الرابعة تلك، فشو بيصير؟ لأنه تلك الثالثة، فبالتكبير يتبدل العدم إلى وجود. فإذا والله بالله طالله نتيقن بأننا تلبسنا بعدم الرابعة إما الآن أو قبل دقيقة، ونشك في بقاء هذا العدم، لأن هذا العدم إن كان الآن بأن كانت تلك شو الركعة المشكوكة الرابعة، فستكون هذه عدم الرابعة فهي باقية إلى الأخير، وإن كان عدم الرابعة تلك بناء على أن تلك الثالثة فسيكون هذه الرابعة، يعني ذلك العدم زال. إذن عدم الركعة الرابعة متيقن ومشكوك شك بعد اليقين، ماذا نفعل؟ نستصحب العدم، فسيكون نتيجة هذا الاستصحاب ما هي؟ استصحاب عدم الرابعة، وهو معارض بماذا؟ معارض بماذا؟ باستصحابك اللي ذكرته أنت، استصحاب بقاء الرابعة. جيد؟ هلا نحن نقرأ عبارة كتابنا، عبارة كتابنا ما عم أقول مش واضحة بس منا مفصلة. إذا بدكم تراجعوا بعبارة كتابنا لبيان إشكال السيد الخوئي ومعارضة السيد الشهيد، راجعوا السيد كاظم. السيد كاظم وضح إشكال السيد الخوئي بشكل كثير حلو، وضح بشكل جيد إشكال السيد الشهيد أيضا كيف المعارضة، لأن السيد الشهيد هون بكتابنا تكلم على السريع، ما وضح كيف بأن يعني كلام السيد الخوئي كيف التلبس بالرابعة قبل أو الآن كيف بقى وعلى أي صورة يتبدل وعلى أي صورة لا يتبدل، يعني هو اللي ذكرتهم عن التفاصيل مش مذكورين بكتابنا. نعم بكتابنا أشار لأنه لكن إشارة سريعة تفصيلة وشرحة بتقرير السيد كاظم بعبارة كتير حلوة وكتير واضحة وما فيها صعوبة أبدا. جيد، إذا بقي إشكال مين؟ إشكال المحقق العراقي واقف على قدمه. السيد الشهيد يقول لكن يرد على إشكال المحقق العراقي، أصل إشكال المحقق العراقي يرد عليه بأنه، لكن قبل أن نقول بأنه، هذا اللي ذكره السيد الشهيد هو أيضا جواب نفس المحقق العراقي، يعني نفس المحقق العراقي لم يشر بكتابنا لكن بتقريرات الخارج أشار. هذه الملاحظة التي الآن سنقرأها هي لنفس المحقق العراقي، لكن لعل السيد الشهيد ما ذكر لأن الإشكال الثالث بكتابنا ما نسبه للمحقق العراقي، قال في إشكال ثاني بعد ذلك، قال في ملاحظة عليه، لكن الاعتراض الثالث المحقق العراقي والملاحظة الأخيرة من نفس المحقق العراقي. ما هي هذه الملاحظة الأخيرة؟ شو المراد منها؟ قبل أن أقول شو المراد منها نتحدث عن نقطة صغيرة هم أشاروا لها. بحث الأصل المثبت، نحن لا نقول بحجية الأصل المثبت، سيد الشهيد، سيد الخوئي، أغضياء، ميزنئيني، حجية الأصل المثبت لا يقولون به. جيد؟ جيد. لكن لماذا لا يقولون به؟ يعني في مشكلة عقلية، في استحالة عقلية بحجية الأصل المثبت؟ يعني استصحاب بقاء حياة الولد لإثبات نبات اللحية ليترتب وجوب الصدقة على نبات اللحية، المثال المدرسي المعروف، يعني في مشكلة عقلية من الالتزام به؟ أبدا، إنما المشكلة بأن الدليل ليس تام، الدليل قاصر، يعني المقتضي غير تام، هذه المشكلة. المشكلة مشكلة إثباتية، مش إنه مشكلة ثبوتية بالجعل. بعالم الإثبات الدليل قاصر، الأدلة قاصرة، مقتضي غير تام بعالم الإثبات لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية الأصل المثبت. جيد؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى الجواب. يقول المحقق العراقي لو تمت دلالة الرواية على الاستصحاب فبناء على مبنى المحقق العراقي، إن لأنه هذا مبني على مبنى، لأنه يشترط أن يكون التشهد والتسليم بعد ركعة الرابعة، وجاء الإمام وهو طبق الاستصحاب، لو فرضنا هكذا إذن المبنى تام ودلالة الرواية على الاستصحاب تامة، هنا أشكل المحقق العراقي، قال كيف أثبت بأن الجواب سيتوقف تطبيق الاستصحاب على المقام على ماذا؟ على إثبات اللازم، فلتكن الرواية بنفس دليل إثباتي على ماذا؟ على حجية الأصل المثبت. ما لنا آية ورواية ودليل عقلي على استحالة الأصل المثبت، لا نحن كتير سهلين بهالمسائل، لم يتم دليل على حجية الأصل المثبت، تمت دلالة الرواية لو فرضنا على الاستصحاب توقف تماميته على الاستصحاب، على إثبات أن هذه الركعة المشكوك، هذه الركعة الاحتياط هي ركعة رابعة لو فرضنا، فنقول نعم، فستكون نفس الرواية دالة على الاستصحاب، دالة على حجية الأصل المثبت، ولا توجد أي مشكلة في الموضوع. نقرأ. يقول الثالث، الاعتراض الثالث، أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر. جيد، إذن منيح نعرف هذا الاعتراض الثالث لمين؟ للمحقق العراقي. وهذا الاعتراض الثالث مبني على مبنى فقهي، لأنه هذا المبنى الفقهي ليس مسلم عند الجميع. هذا المبنى الفقهي، وهو أنه يشترط في التشهد والتسليم اللي بيكون بآخر الركعة الرابعة أن يكون بعد الرابعة، هكذا بهذا القيد، أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة، حتى لو قلنا الركعة الموصولة ليست مخالفة للمذهب، بل المذهب على إقامة على الطالب الركعة الموصولة. لو فرضنا ركعة الاحتياط هي ركعة موصولة، مع ذلك الاستصحاب ما بينفع، حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا الاعتراض السابق. لماذا؟ لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة، لكن لو أتى بها فلا طريق لإثبات كون رابعة بذلك الاستصحاب. لماذا؟ لأن كونها كذلك لازم عقلي للمستصحب، فلا يثبت، فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ، لا يتاح ماذا؟ إثبات. هل هذه كلمة إثبات نحن أضفوها؟ أظن عندكم مش موجودة، مش ها؟ آه جيد، عهد طبعا بين قوسين، لأنه هذه إضافة منه. إذا تشهد وسلم حينئذ فلا يتاح للمصلي إذا تشهد، فلا يتاح ماذا؟ إثبات أنه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة. وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب، يستصحب ماذا؟ عدم الإتيان، ويأتي بركعة، هذه ركعة الاحتياط، هذا التصوير المسألة، لما بدي يأتي بركعة الاحتياط ويكبر يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة. متى؟ إما الآن أو قبل دقيقة، إما الآن فيما لو كانت تلك الركعة المشكوكة هي الثالثة، وإما قبل دقيقة فيما لو كانت تلك الركعة المشكوكة الرابعة، ويشك في خروجه منها إلى الخامسة فيما لو كانت تلك الرابعة وهذه الخامسة، فسيكون قد خرج من الرابعة إلى الخامسة. إذن يتيقن بعد أن يكبر بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة. انتبهوا، مش أنه تلبس الآن والله هذه الرابعة، لا، تلبس بالركعة الرابعة إما الآن أو قبل دقيقة، ويشك في خروجه منها إلى الخامسة، فيستصحب بقاءه في الرابعة. سيد الشهيد يقول: ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة بنفس البيان، لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الآن، أم فين يعني الآن؟ بعد أن كبر لركعة الاحتياط، مش وقف وكبر، كبر الله أكبر، يتيقن والله عدم الرابعة محرز، مش هلأ عدم الرابعة، عدم الرابعة متيقن، إما الآن فيما لو كان قد أتى سابقا بأربع ركعات فتكون لأنه هذه الخامسة، أو قبل دقيقة فيما لو كان سابقا ثلاث ركعات. إذن لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب، يعني لركعة الاحتياط، إما الآن أو قبل إيجاده ليس في الرابعة. وماذا؟ ويشك في تبدل هذا العدم إلى الوجود. لو كان العدم الرابعة قبل دقيقة قد تبدل إلى الوجود، أما إذا عدم الرابعة الآن يعني بعد أن كبر فهو باق إلى الأخير، فالعدم متيقن ومشكوك أنه باق أم لا، ويشك في الخروج، يعني تبدل هذا العدم إلى الوجود، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان. إذن جواب السيد الشهيد في غير محله، كما يلاحظ على أصل الاعتراض أن هذه الملاحظة أصلا من مين؟ من نفس أغضياء، يقول بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا. هون بس بدكم تساعدوني، بدي أشوف الطبعة، كل الطبعة، بل محتاجا جزاك الله خير عليكم السلام ورحمة الله. بل محتاجا صحيح يبدو والله العالم، والله العالم هل أنتم تأملوا فيها، لازم تكون بل محتاجون، مش بل محتاجا، ليس أمرا محالا بل محتاجا. إذا قلنا بل محتاجا شو يعني بتصير؟ يعني ليس أمرا محالا وليس محتاجا، بل لازم تكون شو للأضراب كليا، مش فيش عطف على بس محال، يعني بل هو محتاج هيك بصير. بل محتاج يعني خبر لمبتدأ محذوف هيك حتى ما تكون نافية، ليس أمرا محالا بل محتاج، بل هو محتاج إلى الدليل أو إثبات اللازم، يعني محتاج إلى دليل. إذن ليس من المستحيلات. طب إذا مش من المستحيلات هو ماذا؟ يحتاج إلى دليل، والدليل قاصر في مقام دليل قاصر عن حجية إثبات اللازم العقلي، وإلا لو الدليل تام نكر دليل هالسنين على رأسنا وعينا نلتزم بحجية الأصل المثبت. بل محتاج إلى الدليل، فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية، شين توقف تطبيق الاستصحاب؟ يعني لو كان الاعتراض الثاني ما في مشكلة رفعناه، وبالتالي تم دلالة الرواية على الاستصحاب، وآخر شيء وعلى مبناك يتوقف تطبيق الاستصحاب على إثبات ماذا؟ على إثبات اللازم، نثبته. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، على حجية على ثبوت هذا اللازم العقلي، كانت بنفسها الرواية دليلا على الإثبات المذكور. نفس تطبيق الإمام للاستصحاب هو بنفسه دليل على ماذا؟ على أنه يريد اللازم العقلي للاستصحاب، ما عندنا مشكلة. الرواية الأخيرة التي ذكرها السيد الشهيد لإثبات الاستصحاب هي صحيحة عبد الله بن سنان. لو تمت الدلالة على الاستصحاب، لكن لا تصل النوبة لهذه، لأنه لا يتوقف بناء. لو تمت الدلالة على الاستصحاب واحد واثنان، وتم المبنى الفقهي للمحقق العراقي، حينئذ سيتوقف تطبيق الاستصحاب على الحجية اللازم العقلي. لكن سيد الخوي أشكل من المبدأ الفقهي، ونحن قبلنا الاعتراض الثاني وعدم دلالة الرواية على الاستصحاب، إذن هالرواية بعد لا تثبت حجية اللازم العقلي. ولكن لو فرضنا لكن ما عندنا مشكلة نلتزم باللازم العقلي. نعم، إثبات اللازم العقلي ممكن، ممكن 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 واحد يعمم أكثر، وممكن واحد يعمم أكثر، بس لحد هلأ هذا القدر متيقن. الرواية الأخيرة لإثبات الاستصحاب صحيحة عبد الله بن سنان. قال، أقرأ الرواية بعدين منشوف سيد الشهيد شو عنده تعليق، ونحن منذكرنا شغلتين هيك صغار من برا حلوين لطيفين، وهي رواية عبد الله بن سنان سنده صحيح. قال، سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، ولذا مش بحاجة نعرف أنه شو بيو لعبد الله ثقة ولا لا، ليش؟ لأنه عبد الله سمع مباشرة وأنا حاضرا، ماذا قال الوالد للإمام؟ إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي، برجع لي بيلبسه كم يوم جيد، برجع لي فأغسله قبل أن أصلي فيه. قال أبو عبد الله عليه السلام، صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، لأنه بس بيأكل الخمر بيأكل الخنزير وبيشرب الخمر بدأ تغسل ولا تغسله. تعليل هذا المطلوب، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذه رواية منيحة للموسوس، هو جيد. هذه الرواية أولا المذكر اللي ذكره السيد الشهيد تدل على الاستصحاب أم قاعدة الطهارة؟ يقول السيد الشهيد، واضح أنها تدل على الاستصحاب، لأنه قاعدة الطهارة ما فيها نظر للحالة السابقة، والحال أن الإمام نظر للحالة السابقة حيث قال له فإنك أعرته إياه وهو طاهر. إذن إرادة الاستصحاب جدا واضحة، وليس المراد قاعدة الطهارة. نعم تقت عندنا مشكلة التزم بها البعض، السيد الشهيد بحلة بكلمة صغيرة، وأسألكم الدعاء حتى البحث الخارج بالوقت اللي ما يعني، حتى الشيخ المظفر على ما بالي لأنه ذكرها الرواية قال ما بتنفع كقاعدة استصحاب. ما هي؟ أن الرواية أكثر شيء تفيد بباب الطهارة، ما فيها قاعدة كلية، فإنك أعرته إياه للثوب، الضمير يرجع إلى الثوب وهو طاهر ولم تستيقظ. السيد الشهيد بجاوب بكلمتين: بما أن كبرى الاستصحاب مركوزة، فالظاهر العرف بيفهم من هذه بأن التعليل بأمر عرفي وليس التعليل لأنه يقين بالطهارة. صح؟ العبارة أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، ولكن العرف بيفهم بأن المدار على وجود يقين في المرحلة السابقة، يعني يقين بما هو يقين مع غض النظر عن المتعلق، ولو كان المتعلق في بحثنا هو خصوص الطهارة، ولكن العرف بيفهم لماذا لا بأس بالصلاة في هكذا ثوب، لأنه كان عندك يقين. وبالتالي لأجل كون كبرى الاستصحاب مركوزة، فالعرف بيفهم من هذه علم أن المراد تطبيق تلك الكبرى المركوزة. وحينئذ شو؟ شرط يكون شو؟ ثبوت، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. انتهينا كلمتين، خلصنا بحث الكتاب. سيد الهاشمي بيقول هذه الرواية من خيرة الروايات على الاستصحاب بعد أن تمت دلالتها. لاحظ قديش صغيرة، نص صفحة حكى السيد الشهيد، أصلا الرواية كلها لحالة شو ربع الصفحة، بيبقى شو فيه الربع الباقي، ربع حكى. هلا بنقرأ لأنه النص التحتاني هذا هو المهم، خلصت، هذا شيء تاني، هذا بس فهرس لما سيأتي من بحوث. إذا دل على الاستصحاب لا قاعدة الفراغ، بيفهم العرف منا شو كبرى الاستصحاب. ولذا يقول السيد الهاشمي هذه من خيرة الروايات على الاستصحاب، بل أكثر من ذلك، فيها ثلاث خصوصيات كتير حلوة. ما هي هذه الخصوصيات؟ الخصوصية الأولى ما فيها كلمة اليقين، لا تنقض اليقين، وبالتالي هذه الخصوصية بتريحنا من إشكال احتمال إرادة قاعدة اليقين، لأنه سابقا كان في احتمال لإرادة قاعدة اليقين لأنه ذكر اليقين. فإذا أول خصوصية ما فيها قاعدة اليقين، بالتالي لا نقف أمام احتمال إرادة قاعدة اليقين. الخصوصية الثانية، لأن قاعدة اليقين ليست موجودة، يعني هالخصوصية الثانية متفرعة على الأولى، رح يجي عندنا بحث بأركان الاستصحاب. منقول أركان الاستصحاب اليقين الصادق، طب ماذا لو ثبتت الحالة الصادقة مش باليقين، بالأمارة، جاءت بينة وقالت لي شيخنا هذا الثوب أنا طهرته، البينة، لبست الثوب، ظهرت على الطريق، شكيت في النجاسة، مش بعد أن مشيت في سوق السرقة شو اسمه قصابين، شكينا بالنجاسة، يجري الاستصحاب. إذا كان ركن الاستصحاب يقين صادق، ما عندي يقين صادق لأنه اعتمدت على البينة، البينة ليست يقين، وإذا بدأ دليل تعبدي. فبعد ذلك لنشوف طب ماذا نفعل لو كان ثبتت الحالة السابقة لا باليقين، يجري الاستصحاب أم لا يجري الاستصحاب؟ يقول هالرواية بتحل لنا المشكلة، لأنه قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر، يعني المدار على ثبوت الحالة السابقة مش على اليقين فيها. هذه الملاحظة، هذه نكتة تانية بالرواية بدرج مومي خوري. النكتة الثالثة بالرواية ما فيها كلمة النقد، وبالتالي هذا التفصيل الذي ذكر في الحلقة الثانية بالتفصيل بأن الاستصحاب يجري في مورد الشك في الرافع ولا يجري في مورد الشك في المقتضي، واللي كان إحدى يعني الأساسات لهذا التفصيل الذي التزم به الشيخ الأعظم وتبعه الميرزا النعيني، لأن الاستصحاب يجري استصحاب عندنا في مورد الشك في البقاء فيما لو كان الشك نشأ من الشك في الرافع والمانع دون الاستصحاب الناشئ من الشك في المقتضي. شو كان إحدى عمده لهذا التفصيل؟ كلمة النقد، أنه حل للأمر المبرم، فلابد أن تكون الحالة السابقة مبرمة، وبالتالي لا يكون الشك في البقاء إلا شك في المانع والرافع. يقول كلمة النقد ليست موجودة، يعني لنفترض تلك الروايات اللي فيها كلمة النقد قاصرة عن الشمول لمورد الشك في البقاء الناشئ من الشك في المقتضي، فهذه الرواية ليست بقاصرة. ولذا يقول هذه الرواية فيها هذه الثلاث خصوصيات الممتازة، ودللت على الاستصحاب. نعم فيها بس أمر واحد بعض العلماء، وهو أن ورد في مورد الطهارة، لكن السيد الشهيد التزم بالتعميم بالكلمة التي ذكرناها. الرواية الرابعة وهي رواية عبد الله بن سنان، أريناها. لاحظ هذا الشاهد بيحكي كلمتين. الكلمة الأولى ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب، لا شك، لا قاعدة الطهارة بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل إذ قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر، فتكون دالة على الاستصحاب حتى ما يجي واحد ويقول أنها من أدلة قاعدة الطهارة. ولذا بحاجة يذكر هذا السيد الشهيد أنها من أدلة قاعدة، من أدلة قاعدة الاستصحاب مش من أدلة قاعدة الطهارة. الكلمة الثانية، نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا. انتهينا. هذا هو المهم من روايات الباب، يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب، وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات. إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسمخة من حيث كون أمارة أو أصل، اثنان كيفية الاستدلال بها، ثم في أركانها، هذا ثلاثة أربعة، ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من أثار، هنا بنحكي عن الأثر غير الشرعي، خمسة، ثم في سعة دائرة الكبرى، مثلا تشمل مورد الشبهات الحكمية أم لا، لا تشمل الشبهات الحكمية، خمسة ستة، ومدى شمول لكل مورد، هذه عطف تفسير لسعة دائرة الكبرى، ستة، ثم في جملة من التطبيقات، استصحاب الكل مثلا، استصحاب لمفترض في التدريجيات، استصحاب في الموضوعات المركبة، هذه التطبيقات أو التنبيهات اللي بعبر البعض عنها، ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها. فالبحث إذن يكون في خمسة مقامات كما يلي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.